بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المهم لإثبات خيار التأخير هي الروايات والتي قرأناها وأعطينا مصادرها، وهذه الروايات من ناحية دلالية بها فد ثغرة عظيمة، وهي أن هذه الروايات تفسيرها بمعنى خيار التأخير في غاية الإشكال، فإن هذه الروايات بظاهرها لا تدل على خيار التأخير، وإنما تدل على بطلان البيع. إن جئت واشتريت شيئا متاعا ثم تركته إلى البائع وقلت له سأذهب وأأتي بك، أأتي بك الثمن، أأتي للثمن إليك، ورحت ثم لم أأتي بذلك ولو لا بتقصير مني، كما مضى في بعض الروايات أن الحابس حبسني، حابس ظالم حبسني، شو أسوي؟ عندئذ ظاهر الروايات أن البيع باطل أصلا. رواية علي بن يقطين: الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. فهذا ظاهر في البطلان أصلا، بيع ماكو، انفسخ البيع وانتهى. رواية إسحاق بن عمار: من اشترى بيعا فمضت 3 أيام ولم يجئ فلا بيع له، يعني البيع باطل ظاهر الأول يعني. رواية ابن الحجاج: هذا الذي قاضى عهد أبي بكر بن عياش، فأبي بكر بن عياش قال: من تحب، بقول من تحب أن يقضى بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي. قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له، يعني البيع باطل. صحيحة زرارة: إن جاء ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. هذه كلها ظاهرها بطلان البيع وليس خيار التأخير. من أين جاء خيار التأخير؟ عندئذ نقل الشيخ أظن قرأنا هذا، أنه في المبسوط أصلا أفتى الشيخ بهذا بمسألة البطلان. روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة 3 كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل. هذا كلام الشيخ الطوسي. وكذلك يحكى عن ظاهر الإسكافي اللي عادة هو في فتاوى يذكر نفس الروايات نفس النصوص، نفس الروايات النصوصية هذه اللي قرأناها. هنا الشيخ رحمه الله أصبح بصدد بيان وجوه لتصحيح هذا مسألة خيار التأخير، فذكر عدة وجوه. عبارة الشيخ ما يلي: قد يقوى بها، أشار الشيخ إلى وجوه قد يقوى، هذا تعبير، أشار الشيخ إلى وجوه قد يقوى بها حمل الروايات على نفي اللزوم. فقال، هنا عبارة الشيخ، فقال: أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله إلا أن فهم العلماء، هذا أحد الأمور المؤيدة لحمل الروايات على معنى خير التأخير، وهو أن العلماء هكذا فهموا، العلماء وحملة الأخبار فهموا نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى، فهموا الخيار، وهم علماء الأمة وحملة الأخبار، هؤلاء فهموا نفي اللزوم يعني الخيار وليس البطلان. مضافا إلى ما يقال من أن قوله في أكثر تلك الأخبار لا بيع له، أكثر تلك الأخبار ما عدا رواية واحدة تقول فلا بيع بينهما، أكثر تلك الأخبار قال لا بيع له، يعني لا بيع لهذا المشتري. ما معنى كيف ينفى البيع للمشتري فقط مو لهما إلا في رواية واحدة؟ خب هذا لا ينسجم، لا يناسب إلا معنى الخيار، لا بيع له يعني للبائع خيار، إذن من طرف المشتري اللزوم ارتفع. إلا أن في رواية، هذا أهم عبارة الشيخ، إلا أن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما. خب الوجه الثالث الذي يقوي به الشيخ مسألة الخيار وليس البطلان، يقول الوجه الثالث هذا: لا أقل من أن الشك، لا أقل من الشك، نشك أن البيع انفسخ أو لم ينفسخ، فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع، وتوهم، هذا هم عبارة الشيخ، وتوهم كون الصحة سابقة، وتوهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم، الصحة التي تريدون أن تستصحبوها كانت في ضمن اللزوم، واللزوم مرتفع يقينا إما بالبطلان أو بالخيار، فإذا كان اللزوم مرتفعا يقينا كيف نستصحب الصحة التي كانت في ضمن اللزوم؟ هذا إشكال يجيب الشيخ على هذا الإشكال، يقول اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة، ليس اللزوم فصلا للصحة كفصل الناطق للإنسان مثلا حتى يقال أن اللزوم، بلي، وإنما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار، فاللزوم راح لكننا نستصحب الصحة. هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي يذكرها الشيخ الأنصاري. خب هذه الوجوه كلها قابلة للنقاش، وأصر السيد الخوئي رحمه الله على مناقشة هذه الوجوه. ليث وجوه، الوجه الأول أنه رغم ظهور الأخبار في النظر الأولي لنا في البطلان لا في الخيار، نرى أن فهم العلماء وحملة الأخبار هو هو الخيار ونفي اللزوم، وهذا يقرب معنى الخيار. هذا الوجه الأول. السيد الخوئي ناقش هذا الوجه. قال السيد الخوئي رحمه الله: لا يخفى عليك أن المشهور لو استفادوا معنى من لفظ أو كلام فلا إشكال في كشف ذلك عن ظهوره فيه، لأنهم إنما استفادوا بما هم أهل العرف واللسان. يقول هذا لا شك فيه. السيد الخوئي يقول لو رأينا أن حملة الأخبار وحملة العلم علماؤنا الأبرار فهموا من العبارة شيئا، قد عصى علينا فهمه، لكن فهموا هؤلاء من العبارة شيئا، خب نحن نقبل بفهمهم، فإنهم هم علماؤنا الأبرار، هم أصحاب اللسان كانوا، وهم أهل العرف كانوا، فحينما فهموا هذا خب نحن نقول أنه قد يوجد هناك خلل في فهمنا، ولا نفترض الخلل في فهم هؤلاء. هذا صحيح، ولكن أنى لنا بإثبات أن هؤلاء فهموا من هذه العبارة، من هذه العبائر اللي قرأناها، فهموا الخيار. من المحتمل أن يكون لو سألناهم عن كل واحدة من هالروايات ومن هالنصوص قالوا هذا ظاهر في البطلان، ولكن لعلم خاص لهم. افرضوا لقوا رواية احنا ما لقيناها، قد يكون أن تلك الرواية التي لقوها كانت في نظرهم مصرحة بالخيار. هذا يمكن أن يكون هكذا، وهذا الفهم وهذا المطلب بالنسبة لنا مو حجة. إنهم ما شايف، ما إحنا ما شايفين ذيك الرواية، لعله رواية وصلتهم فاعتمدوا عليها. ما هي تلك الرواية؟ لو كانت تصلنا هل كنا هم نحن نعتمد عليها؟ خب اعتمادهم على شيء لم يصلنا ليس حجة لنا، فبالتالي هذا ما ألقي، يبقى ظاهر هذه الروايات التي نحن نفهمها، ونفهم منها البطلان بلا شك. هذا اعتراض السيد الخوئي في التنبيه المجلد 39 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 5. فهذا الوجه الأول مشكل. الوجه الثاني الوارد في أن قوله في أكثر تلك الأخبار لا بيع له، يعني لا بيع للمشتري، لا بيع له. يقول هذا ظاهره أن البيع بالنسبة للمشتري منتفي، لا بالنسبة للبائع، بالنسبة للمشتري منتفي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا بالخيار، لأنه لو كان المقصود به البطلان يجب أن يقول لا بيع لهما، لا بيع بينهما. قوله في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون ذلك إلا نفي اللزوم. هذا معناه نفي اللزوم، معناه الخيار. قال الشيخ رحمه الله: إلا أن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما. هذا النقاش في هذا الوجه الثاني مشير إليه الشيخ الأنصاري نفسه أنه في رواية ابن يقطين وردت فلا بيع بينهما. رواية ابن يقطين هذا اليوم أنا ما جايب الوسائل وياي حتى أعرف سند الرواية. بلي وسائل بإسناده عن الحسين بن يقطين عن عفوا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين. السند واضح الصحة لا غبار عليه، أنه سأل أبا الحسن عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه إلا فلا بيع بينهما. هذا السند في غاية الوضوح. ربما يحكى عن طاهر الإسكافي، لا لأن الإسكافي صرح بالبطلان، لكن لأن الإسكافي كان يذكر فتاواه بلغة الروايات، كان يذكر الروايات، فبما أن الروايات ظاهرها البطلان، ولهذا يقال أن الإسكافي هم لابد يفتي بالبطلان. وتوقف فيه المحقق الأردبيلي وقواه صاحب الكفاية وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف، حيث أنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور، ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل نقاء صحة العقد، وحمل الأخبار على نفي الجزم. على كل حال، الوجه الأول هذا إشكال، وهو أنه لا نعلم أن حملة الأخبار فهم من هذه الروايات الخيار. لو كانوا فهموا من هذه الروايات الخيار، نحن هم نسلم ونخطئ فهمنا ونقول هؤلاء هم أصحاب اللسان وهم أهل العرف وفهموا هكذا، إذن يبدو أن هذا معنى الروايات، ولكن لا نعلم ذلك. الوجه الثاني من الوجوه الواردة في عبارة الشيخ أن تلك الأخبار ورد فيها لا بيع له، وهذا بما أنه راجع إلى المشتري، إذن ينبغي أن يكون راجع إلى المشتري، ينبغي أن يكون المقصود به الخيار. أفاد السيد الخوئي في الإشكال على ذلك، أولا ما أشار إليه نفس الشيخ الأنصاري. ذكر السيد الخوئي إشكالا، هذا الإشكال مشار إليه في نفس عبارة الشيخ الأنصاري، وهو أنه صحيحة علي بن يقطين اشتملت على نفي البيع من كل من البائع والمشتري، حيث قال لا بيع بينهما. وثانيا هذا إشكال آخر اختص به السيد الخوئي، ما موجود في عبارة الشيخ الأنصاري، أن وجه تخصيص نفي البيع بالمشتري هناك النكتة في أن التعابير انصبت على المشتري، لا من باب قد يكون ليس سبب انصباب النكتة على المشتري أن البيع صحيح وأن هناك الخيار ضد المشتري. ما معلوم أن تكون النكتة هذه، إنما هناك نكتة أخرى هم محتملة. هناك النكتة في تخصيصنا في البيع بالمشتري، هو الوجه أو النكتة في تخصيصنا في البيع بالمشتري هو أن الروايات إما من قبل السائل أو من قبل نفس الإمام كانت ناظرة إلى بيان حكم المشتري. أصلا البحث كان عن بيان حكم المشتري، أن هذا المشتري بعدما تأخر ما هو حكمه، نظرها كانت إلى بيان حكم المشتري، لم تكن ناظرة إلى بيان حكم البائع. ولهذا صب الكلام، صبت أكثر الروايات على عنوان المشتري، وحيث أن البيع هو المبادلة بين المالين، ويستحيل أن تقوم المبادلة بواحد، فنفي المبادلة من المشتري وجعله بمنزلة من لم يشتري أصلا يدل بالدلالة الالتزامية على نفيها عن البائع أيضا. هذا اعتراض سيد الخوي في المجلد 39 من موسوعة الإمام الخوي صفحة 6 و7. والوجه الثالث من الوجوه الواردة في عبارة الشيخ الأنصاري أن هو أنه لا أقل من الشك، فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع فتثبت صحة البيع، فلا يبقى مجال إلا للخيار. طب هذا هنا بالنسبة لهذا الوجه أنا ما ناقل كلام السيد الخوئي، إنما أنا قلت، أنا يعني في دفتري ما نقلت كلام السيد الخوئي، ولكن أنا أقول الشك محكوم لظهور الروايات في البطلان لا أقل من الشك. صح، شككنا، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، شككنا في الصحة، نستصحب الصحة، إنما نأخذ بظاهر الروايات، شككنا خب نستحكم ظاهر الروايات، ظاهر الروايات البطلات كما وضحنا. وأفاد الشيخ النائيمي، الشيخ النائيمي له بيان في تثبيت الخيار ونفي البطلان، له بيان أنا الذي كتبته في دفتري هو هالمقدار. أنا كاتب لا شك نقلا عن الشيخ النائيني، لا شك في أن هذه الروايات وردت لأجل الإرفاق على المشتري الذي أخر تسليم الثمن وتسلم المثمن، والإرفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره. هذه الروايات بصدد الإرفاق على المشتري الذي تأخر، سجن، أو أفرض قصر بمقدار 3 أيام، الشريعة أرادت أن ترفق بالمشتري فأرفقت، الإرفاق يكون بالخيار مو بالبطلان، قد يكون البطلان ليس من صالحه، الخيار أرفق له وأفضل له بلا شك. إذا أراد أن يفسخ أن يفسخ أن يسمح للبائع بالفسخ، خب، وإذا أراد أن يأخذ ما اشترى اشترى. هذا الخيار يقتضي هذا. ولكن بما أنني في دفتري ذكرت، هل المطلب الذي يستنتج من كلام الشيخ النائمي احتياطا، جبت وياي منية الطالب، فإن تعبير منية الطالب شيئا ما تختلف، يعني به زيادة تختلف عما أنا كاتب في دفتري. احتياطا جبت لكم منية الطالب التي هي تقرير لبحث الشيخ النائمي. عبارة منية الطالب هكذا تقول: ولكن لا يخفى على المتأمل أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار، هسه فرضه الخيار، لا تأخذوا بكلمة الخيار، قولوا تشريع هذا الحكم، هالشكل عبروا، أنه بعد القطع بأن تشريع هذا الحكم لخصوص البائع دون المشتري، الحكم خص بالبائع ولم يذكر اسم المشتري، إنما هو لأجل الإرفاق على البائع، إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، هذا إرفاق على البائع الذي باع الجنس وتأخر في إتيان بالثمن، إرفاقا له لأحد أمرين، إما يعني هذا لأحد أمرين أنا ما كاتب في كتابي، ولهذا جبت لكم نص عبارة منية الطالب: إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه إما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه، ثمنه ما واصل له ولا ينتفع به، والمبيع هم ما يقدر ينتفع به لأنه مبيوع بعد، إما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه، وعلى أي حال إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، وإما هذا الواو يبدو ساقط من النسخ، إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه فإرفاقا له جعل هذا، وإما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه. هذا وجهان، يبدو أن النسخ به فد نوع من تشويش. وعلى أي حال الإرفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره، بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له. هذا الإرفاق عليه، البطلان ينافي الإرفاق على المشتري، هو قد يريد أن يأخذ المبيع ماله، فهذا خلاف الإرفاق. هذا عبارة الشيخ النائمي. أقول أنا تعليقي على هذه العبارة للشيخ النائمي، تعليقي هذا، أقول إن الإرفاق على المشتري المفهوم عرفا في هذه الروايات، طبعا نحن هم نفهم أن هذه الروايات أرفقت على المشتري، أعطت مجال إلى 3 أيام، هذا إرفاق على المشتري وليس ليس إرفاقا على البائع، قد يكون ضد البائع، إرفاق على المشتري بلا شك. لكن هذا الإرفاق إنما يكمن في وجوب الصبر من قبل البائع للمشتري. هذا الإرفاق حاصله أن البائع للثيام يجب عليه أن يصبر، هذا إرفاق للمشتري. إرفاقا للمشتري أمر الإمام عليه الصلاة والسلام أن البائع خلي ينتظر للثيام، هذا إرفاق. أما أنه بعد 3 أيام هل يبطل البيع أو يكون للمشتري خيار، فهذا مطلب آخر. بعد 3 أيام يبطل البيع أو يكون للمشتري الخيار، لو كان له الخيار صار الإرفاق به أكثر وأفضل إليه طبعا، ولكنه قد يكون الإرفاق بهذا المقدار، بمقدار أنه أمر البائع بالصبر له 3 أيام. أما بعد الاستيام شو يصير؟ يبطل البيع أو يكون له الخيار؟ ما نعرف، الرواية ما تدل على هذا. طعم نعم، لو كان له الخيار أفضل له وأرفق به، لأنه إذا أحب يأخذ المبيع وإذا أحب يرضخ للخيار. وعليه فما يقتضيه مر الصناعة هو البناء على البطلان. مقتضى مر الصناعة هذا أن لا نؤمن بخيار التأخير ونؤمن بالبطلان، هذا ما يقتضيه مر الصناعة. بل نكتفي بهذا المقدار، ثم ندخل في تتمة البحث إن شاء الله.